داخل القرآن عليه التعويل. وإذا كانت أخبار أحد تقدم حجية خبر الواحد يريد يقول التعويل عليها مو مصادرة. لماذا؟ لأننا أثبتنا مثلا سابقا أن خبر الواحد حجة، التعويل عليها لا يكون مصادرة في إثبات الاستصحاب. نعم التعويل على أخبار الأحاديث لا حجية، خبر الواحد كان مصادرة. مضافة إلى أنها مستفيضة، يعني كأنه بالاستفاضة تخرج عن كونها أخبار أحاد من قبيل المتواتر. فالمستباش بيهدنا من التواتر تخرج عن كونها أخبار أحاد، يعني سورة الاطمئنان والوثوق بالصدور. ومؤيدة لكثير من القرائن العقلية والنقلية. وإذا كان الشيخ الأنصاري قد شك فيها بقوله هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها. الشيخ الأنصاري يقول هذه الأخبار على قسمين، صحيحة وغير صحيحة، غير الصحيحة ظاهرة في الاستصحاب، والصحيحة ليست ظاهرة في الاستصحاب، فإنها في الحقيقة هي جل اعتماده في مختاره. وقد عقب هذا الكلام بقوله فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعارض، يعني واحد يجبر الضعف الموجود في الآخر، يعني ضعف الدلالة في هذا ينجبر بقوة الدلالة هنا مثلا، والضعف السندي في واحد ينجبر به. مقصود أنه من المجموع يحصل الوثوق بالصدور والإطمئنان. بماذا؟ بالصدور. ثم أيدها بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة. وعلى كل حال فينبغي النظر فيها لمعرفة حجيتها ومدى دلالتها، ونذكرها واحدة واحدة. نقول أولا صحيح الزرارة الأولى، وهي مضمرة لعدم ذكر الإمام المسؤول فيها، وهذا أول إشكال يواجه الرواية، هي أنه مضمرة. قلت له من المسؤول مو معلوم، هذا ماخذ مشكلة يجي في كل الأحاديث المضمرة، أنه قلت له مو معلوم. لعله سألت الواحد عالم علماء السنة أو عالم علماء الشيعة، عالم الشيعة ما يكون حجة بالنسبة لنا. هذا المضمار لا موسم قديسا سابقنا متعارض يسلم الجنس بن عبد الرحمن يسلم فنان يسلم فنان. هذا الأضمار الجواب هم الجواب السارف الكل هو هذا، أن الأضمار من قبل الأشخاص الأجلاء المعروفين الزرارة وأمثال زرارة تجاوبوا قالوا ما يضر في الحديث، لأن زرارة عادة لا يضمر عن غير الإمام. لو كان شخص عادي من الشيعة ممكن أن يرجع إلى عالم علماء الشيعة أو عالم علماء السنة، وكان شخص عادي. لكن مثل زرارة وخصوصا بمثل هذه التشقيقات المذكورة في الرواية، هذا من البعيد أن يكون مسؤول وغير الإمام عليه السلام. الرواية بهذه القرينة يحصل منها اطمئنان، لأن المسؤول عليه السلام هو أن المسؤول هو الإمام عليه السلام. ولكنه كما قال الشيخ الأنصاري لا يضرها الإضمار، والوجه في ذلك أن الزرار لا يروي عن غير الإمام، لا سيما مثل هذا الحكم بهذا الشكل من البيان والتشبيقات. والمنقول عن فوائد العلامة الطباطبائي أن المقصود به الإمام الباقر عليه السلام. قال زرار بعد هذا ما نقل المصنف، أنا ما أشهد شنو قال زرار. قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، يعني يقول أن سيد بحر العلوم لابد أنه يحكر على دليل مثلا يشخص فيه أن الإمام هو الإمام الباقر، هذا يؤيد أن المسؤول هو المعصوم عليه السلام، هذا مقصوده. قال زرار قلت له الرجل ينام وهو على وضوء فيوجب الخفة، والخفتان عليه الوضوء. قال يا زرار فتنام العين ولا ينام القلب والأذن. فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. نوم العين وحده لا يكفي، نوم العين والأذن. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، ما يلتفت، يحرك شيء إلى جنبه وهو لا يلتفت، يبقى على حاله. قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجي من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، أو لا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر، أي لا ينقض يقتضيه، يعني من بناء المعلوم المجهول، لكن ينقضه بيقين آخر.
نوم القلب يعني الموت؟
وليه؟ نوم القلب. نوم القلب لا، نوم القلب في الرواية، ترى من الرواية أنه دائما يساوي نوم الأذن. نوم عادي من الارتفاع عن المصير. قال مو هذا العضو الخاص بالمصطلحات او قلوب لا يعقلون بها، العقل والشعور. هاي الروايه، طبعا الاستدلال بالروايه الاستدلال الابتدائي يكون بهذا الشكل، ان الروايه لا يكون بفقرة ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، استفاد منها أن اليقين لا ينقض بالشك، وأن الناقض باليقين السابق منحصر باليقين المتأخر، بل ينقضه بيقين آخر أو مثله. فإذا ماقوا يقين آخر عن شك فقط، اليقين لا ينبغي نقض بماذا؟ بالشك، بل يبقى اليقين السابق على حاله. وهذا طبق على مورد الرواية، القاعدة الكلية طبق على مورد الرواية، وهو هذا الشخص الذي كان على يقين من الوضوء والذي شك في ارتفاع أو بقاء المتيقن السابق، باعتبار أنه حرك شيء إلى جنبه وهو لم يلتفت. هذا يخلق في نفس حالة الشك في أن وضوء السابق بعد باقي أو شنو أو ارتفع، واضح؟ فيشك في البقاء والارتفاع. الإمام عليه السلام قال ما دام ما عندك يقين بالنوم، واضح، فأنت لابد أن تبني على اليقين السابق بيش بالوضوء، لأن اليقين لا ينبغي نقضه بيش بالشك. فإذا صار عندك يقين بالنوم ترفع إذن عن يقينك السابق، لكن ما دام ما في يقين بالنوم لا ينبغي أن تقضي اليقين بالشك، ما حصل لك ليس أكثر من شك، هذا شك ما له قيمة، وهذا هو معنى. وصدق يكون مثل نذكر في هذه الصحيحة بحثين، البحث الأول في فقه الرواية، والبحث الثاني في كيفية الاستدلال بها. أما البحث الأول في فقه الرواية، الرواية فيها سؤالان كما هو واضح. السؤال الأول أن الخصبة والخصبتين توجب الوضوء أو لا توجب الوضوء، هذا السؤال الأول. مصنف يقول أن هذا السؤال على الظاهر أنه السؤال عن شبهة مفهومية حكمية. أما أنها مفهومية المصنف يقول فلأن الظاهر أن هذا السائل ما كان يشك في مفهوم النوم النابض، يعلم أن الوضوء ينقضه النوم، لكن يعلم بذلك في الجملة إجمالا يعلم أن النوم ينقض الوضوء. حينما سئل أنه أي نوم ينقض الوضوء ما يقدر يجاوب، التفاصيل ما يعرفها. فإذا الشيء المواضح أداه هو شنو؟ هو مفهوم النوم، مو مفهوم النوم لغتان، مو مفهوم النوم لغتان، بدليل أنه هو قال أن مفهوم النوم لغتان متحقق مع الخفقة والخفقتين. لاحظوا العبارة، عن الرجل ينام وهو على شنو؟ وضوء. أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فإذا هو مفهوم النوم لغة واضح أدى ويرى أنه متحقق مع الخفقة والخفقتين، لكنه يشك في مفهوم النوم الناقض للوضوء، أنه هذا هل هو وسيع يشمل الخفقة والخفقتين أو ليس كذلك، بحيث لا يشمل الخفقة والخفقتين. لاحظتوا؟ إذن الشبهة شبهة مفهومية، لكن شبهة مفهومية حكمية، بمعنى أنه ترتبط بالشارع. ليس الشبهة في مفهوم النوم لغتان حتى نقول هذا الشيء ما يرتبط بالشارع حتى تصير شبهة مفهومية لغوية، وإنما أشوفها مفهومية شنو؟ شرعية حكمية، أن مفهوم النوم الناقض عند الشارع ما هي حدوده، فلذا يسأل الشارع عنه. إذا الشبهة في المقام شبهة حكمية لا معنى لسؤال غير الشارع عن حلها، بالله بد أن يسأل الشارع عن حلها، هي شبهة حكمية لكنه مو شك في حكم، وإنما الشك في مفهوم شيء اعتبر ناقض الشارع ويسأل هذا عن حدوده وعن سعته. إذن احتمال أن السؤال عن مفهوم النوم لغتان هذا احتمال بعيد جدا، خصوصا من مثل زرارة مثلا، مو هو زرارة، كل الرواة آنذاك بعيد أن يجي يسأل عن معنى النوم شيء لغتان، هم أهل اللغة، هم أصحاب اللغة، بعيد أن يسألون هذا السؤال. كما أن السؤال استراب أن السؤال عن حكم الخفقة والخفقتين على نحو الاستقلال في مقابل النوم هذا هم بعيد، قد واحد يقول بأنه صحيح هذا يسأل عن حكم الخفقة والخفقتين، الشبه شبه حكمية، لكن مو منشأ الشك في مفهوم النوم، ما العلاقة بالنوم، وإنما قاعد يقول أن هذا واحد خفق خفقة وخفقتين هذا ينقض الوضوء كالنوم في مقابل النوم أو لا. واضح المصنف إيش قال؟ قال لا، هو يسأل عن حكم الخفقة والخفقتين باعتبار احتمال أن النوم الناقض وسيع يشمل حتى الخفقة والخفقتين. هذا اللي طرح المصنف يقول لا، لعل السؤال عن حكم الخفقة والخفقتين على نحو الاستقلال من دون أن يكون هناك رابط بينه وبين الشنو؟ بين النوم. واضح هذا هم بعيد، لأن الظاهر أنه ما باحتمال أن الخفقة في قبال النوم توجب شنو؟ نقض الوضوء، الاحتمال مو متشرعي أصلا ولا شرعي أصلا، ما احتمال أن الخفقة والخفقتين في قبال النوم توجب بطلان الوضوء، وإنما احتمال ينحصر في صدق النوم عليها، فقهرا يكون الشك في ماذا؟ في سعة دائرة النوم الناقض شرعا علما للوضوء، فتكون الشبهة شبهة مفهومية حكمية. جواب الإمام أيضا قرين على هذا، لأن الإمام عليه السلام شخصنا نوم الناقض. لاحظوا الجواب، يعني عرف أنه سؤاله هو عن شنو؟ عن مفهوم النوم الناقض شرعا، ولذا شخصنا مفهوم النوم الناقض. النوم الناقض شرعا هو النوم الذي تنام فيه العين والشنو والأذن، لأن نوم الأذن يستلزم نوم القلب مثل من الرواية هكذا، يعني النوم اللي يستولي على كل الجوارح تقريبا، على الأذن وعلى العين، يستولي على هاتين الجارحتين، هذا يحقق النوم الناقض. أما النوم اللي يستولي على جارحة واحدة وهي العين، هذا لا يعتبر شنو ناقضا. وين كان نوما؟ نوما لكنه ليس ناقضا. قال: ولا يخفى أن فيها سؤالين، أولهما عن شبهة مفهومية حكمية لغرض معرفة سعة وضوء النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء، إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة، ولا عن كون الخفقة والخفقتين ناقضا للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم، فينحصر أن يكون مراده والجواب قرينة على ذلك أيضا، هو السؤال عن شمول النوم الناقض للخفقة والخفقتين، مع علم السائل بأن النوم في نفسه له مراتب تختلف شدة وضعفا، ومنه شنو؟ الخفقة والخفقتان. أن النوم لغة يعني في نفسه مقصود لغة، للنوم الناقض عند الشارع له مراتب، فيريد أن النوم الناقض عند الشارع هو يشمل كل المراتب أو لا مرتبة معينة مثلا، ومع علمه بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة، فلذلك أجاب الإمام عليه السلام بتحديد النوم الناقض وهو الذي تنام فيه العين والأذن معا، أما ما تنام فيه العين دون القلب والأذن كما في الخفقة والخفقتين فليس ناقضا. السؤال الأول عن شبهة حكمية مفهومية. نجي للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: لا حرك شيء في جنبه وهو لا يعلم. إذا حرك شيء في جنبه وهو لا يعلم، يعني هنا لا بد أن نفترض أن هذا كلام خالد، نامت العين لكن حرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم. هذا السؤال يمكن أن نطرح به احتمالين. احتمال الأول أن نقول أيضا السؤال عن شبهة حكمية مفهومية بنفس البيان السابق، فنقول أن السائل قاعد يسأل عن مرتبة أخرى من النوم لكي يعرف أنها ناقض أيضا عند الشارع أو شنو، لا شلون هو يعرف بأن النوم لغة له مراتب، ووحدة من مراتب الخفقة والخفقتين، وإذا سأل عن شمول النوم الناقض للخفقة والخفقتين فتكون شبهة مفهومية، واضح. هنا افترض مرتبة جديدة وهي المرتبة من النوم اللي إنسان إذا حرك شيء إلى جنبه من يلتفت، هذا إذا حرك شيء إلى جنبه لا يلتفت، مثل هاي المرتبة هل هي ناقضة أو شنو أو لا؟ يعني تلاحظون هذا افتراض، فتكون السؤال الثاني أيضا عن شبهة حكمية بالشارع مفهومية، لأنه هذا يثبت بسعة مفهوم النوم بحيث يشمل النوم الذي لا يلتفت الإنسان إلى ما يحرك في جنبه، واضح. هذا احتمال. هذا الاحتمال إلى مبعدات، وحدات أول المبعدات اللي على الظاهر مثلا ما يذكره هو هذا، هو أن الظاهر أن تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم، الظاهر أنه كناية عن نوم الأذن، الظاهر أنه كناية عن نوم الأذن، يعني النوم اللي يستولي على حاسة السمع بحيث إذا حرك شيء إلى جنبه هو شنو؟ ظاهر الرواية، هذا ظاهر اللي يفهم من الرواية هو أنه كناية عن نوم الأذن، يعني استيلاء النوم على حاسة السمع. وهذا إذا اشترطنا هذا حينئذ السؤال الرابع بعد ما يكون له معنى، لأن الإمام في جواب السؤال الأول شخص له أن النوم إذا استولى على العين والأذن فهو شنو؟ ناقض للوضوء. بعد مرة ثانية يقول لمولانا إذا كان النوم استولى على الأذن، مرجع السؤال إلى هذا في الحقيقة بناء على هذا الفهم، أن النوم إذا استولى على حاسة السمع فهل ينقض الوضوء أو لا؟ قلت لا، ما جبتك الجواب السابق بشكل مفصل، قلت لك إذا نامت العين فقط، ويظهر من الرواية أن نوم العين يكون قبل نوم شنو؟ نوم الأذن، ولا من الرواية. إذا نامت العين فقط هذا مو ناقض، لكن إذا نامت العين والأذن هذا يعتبر ناقض. أنت في سؤالك غاية ما افترضت هو نوم الأذن، قال جاوبت بعد ذلك. السؤال بعد ما يكون له معنى واضح، هذا اللي بعد الاحتمال الأول، طبعا مع افتراض، يعني هذا يحتاج إلى افتراض، وهو أن تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم كناية عن استيلاء النوم على حاسة السمع، كما أنه لا يبعض الكلام. يعني لابد من أن نثبت إلى واحد قال أنه لا ما لا علاقة بينه، هذا مطلب الموحد الأول. الموحد الثاني اللي يقول المصنف وبعد هو أنه السؤال بعد ما له معنى افتراض أنه شبه حقلية مفهومية، يبعد افتراض أن السؤال شبه حقلية مفهومية في مقابل أن السؤال شبه موضوعي كما سيأتي، يعني هذا يبعد أن تكون سؤال عن مرتبة أخرى من النوم حتى تكون شبه حقلية مفهومية. يبعد شنو هو؟ أنه لو كان سؤال عن مرتبة ما له معنى السؤال يسألنه فان حقلية، واضح؟ فإذا عينا كل شيء موضوعي كما سيأتي في الاحتمال الثاني، واضح صار شيء موضوعي؟ واضح؟ آخر افتراض أنه شيء موضوعي؟ لا، مرة نقول ليش موضوعي ما نقول ليش نتوقف؟ لا،
في تفسير حديث موضوعي.
إيه يعني اللي يقول يفهم من الحديث هو أن تحريك شيء بجنبه وهو لا يعلم أي كناية عن نوم الأذن. فكأن الراوي قاعد يقول بأنه سيدنا إذا نامت العين والأذن شو نسوي؟ هذا معنى أنه شبه حقلية مفهومية. قلنا سؤال ما له معنى، فهم جوابه من السابق، فافتراضه يكون بعيد، إذا افتراض أن شبه حقلية مفهومية يكون بعيد، فيتعين الافتراض الآخر اللي يسوي جوابه. المبعد الثاني هو أن السؤال لو كان عن شبه حقلية مفهومية لكان ينبغي أن يكون الجواب نظير الجواب عن السؤال الأول، يكون بتحديد آخر للنوم الناقض ترتفع به هذه الشبهة، واضح؟ أنه لو كان السؤال الثاني عن شبهة حقلية مفهومية لكان المناسب أن يكون جواب الإمام عن السؤال الثاني من سنخ جواب عن السؤال الأول، لعد الشبهة في سعة مفهوم النوم لابد في مقام الجواب أن يجاب بتحديد النوم الناقض بنحو ترتفع به الشبهة، كما طمعنا في جواب السؤال الأول. في جواب السؤال الأول حيث أن الشبهة مفهومية حقيقية كما هو واضح، الإمام في مقام الجواب حدد النوم الناقص شرعا بحيث ترتفع به الشبهة السابقة، قل الخفق والخفقتين والشيء، لماذا؟ لأنها لا توجب نوم الأذن وإنما توجب نوم العين، فإذا أوجبت نوم العين ما توجب نوم، ما تكون نوم ناقض. وإن كانت نوم لغط إلا كنها ليست نوما ناقضا. النوم الناقض هو الذي يوجب نوم الأذن والعين معا. واضح؟ لو كان السؤال في السؤال الثاني عن شبه حكمية مفهومية كن لا بغى للإمام أن يحدث تحديد آخر للنوم ترتفع به شنو الشبه. بينما الإمام في مقام الجواب ما سوّل شيء، وإنما الإمام في مقام الجواب قال له إذا شنت ما دام عند شاك في النوم السابق في الوضوء السابق ابني على اليقين شنو السابق. بدي إذا تيقنت بالنوم لتبني على اليقين شنو أصلاً. هكذا جواب ما يناسب افتراض أن الشبهة حكمية مفهومية. واضح. هذا ممكن يعني يجي واحد الفقيه يقول له مولانا ما احنا الوطن شنو؟ أن الوطن يشمل مثلاً الوطن اللي بعد ستة أشهر وعندك بيدار أو لا. على معنى يجاوب بأنه مثلاً إذا كان الدبشك في الوطن فاستصحب الكذا، وإذا ما حد دبشك فعلى كذا. وجاوب عن السؤال. جواب سؤال يحدد له معنى الوطن المعتبر شرحا في وجوب الاسم. الامام في الجواب هنا ما حدد له معنى النوم الناقض مره اخرى حتى يحدد به الشبهه. وعندما اجرى الاستصحاب هذا الجواب ما يناسب الاستصحاب ان الشبهه حكميه مفهوميه. هذا من جهه. من جهة أخرى أن الإمام عليه السلام مو جهة أخرى هي نفس الجهة السابقة التفصيل لها أن الإمام في الجواب افترض أن هذا الشخص مرة يصير عنده شك مرة يصير عنده يقين بالنوم. مو جهة قلنا إذا كل شاك بالنوم على اليقين السابق، لكن إذا تيقنت بالنوم لا هنا أرفع إيدك على اليقين شنو السابق. افتراض أن المكلف شاك بالنوم تارة ومتيقن به أخرى هذا هم ينافي أن الشبهة شبهة مفهومية حكمية. لأن لأن المكلف الشاك بنحو الشبهة الموضوعية بنحو الشبهة المفهومية الحكمية ما عنده شك بالنوم، وإنما عنده شك شنو في الحكم في الحقيقة. الشبهة الحكمية تعني أن الشك في الحكم لا في ماذا لا في الموضوع. فالموضوع يكون ينبغي أن يكون واضح وإنما الشك في الحكم. هذا معنى أن الشبهة حكمية مفهومية. إذن المكلف هو دائما على يقين من شنو من النوم. أتلاحظون دائما هو على يقين منه. ما له معنى ان نفترض انه مره متيقن منه ومره شاك منه كما هو ظاهر من جواب الامام. افتراض انه شاك بالنوم مرتين ومتيقن به اخرى هذا ما يناسب ان الشبهه شبهه حكميه وفهميه، لان معنى انها حكميه يعني ان الموضوع عنده واضح شك فقط به بالحكم. ما يدري أن الفقاع حرام أو لا شبهة حكمية، لكن الموضوع عنده واضح، لأن شو وقت ما كان الموضوع ما عنده واضح صار شبهة موضوعية بس شبهة حكمية. حينما يشك أن هذا خمر أو لا هاي شبهة موضوعية، يشك أن الموضوع عنده مو واضح والحكم الحكم واضح عنده. افتراض أن الشبهة حكمية يعني أن الموضوع واضح، وافتراض أن الموضوع واضح يعني أن المكلف واضح أنه نام واضح، لكن ما يدري شنو حكم هذا النوم أنه ناقض أو شنو أو لا. هذا حكم شرعي فشك في أنه ناقض أو لا. قالت لا هون مو شك في أنه نوم أو لا، بينما الإمام عليه السلام قاعد يقول له أنت مرة تتيقن بالنوم ومرة شنو الشك بالنوم. افتراض هاتين الحالتين ما يناسب أن تكون الشبهة حكمية وحكمية وحكمية. واضح هذه القرينة الثانية؟ نقرأها نشوف شو قال. وأما السؤال الثاني فهو لا شك عن الشبهة عن الشبهة الموضوعية بقرينة الجوار. الاحتمال الثاني شبهة موضوعية بعدين نوضحها أكثر. بقرينة الجواب شلون؟ قل لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم التي لا يحس معها بما يتحرك في جنبه، استجوى موضوع مفهومية حكمية، لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بتحديد آخر علما للنوم الناقض. يقول لما يسجد سؤال هذا معناه ما فاهم النوم شنو، النوم الناقض. لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض، ولو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية هذه نفس ما افترض سابقا، مو شيء آخر. لو كان مراد السائل استفهام عن مرتبة أخرى من النوم التي كذا كذا، هي معناها شبهة حكمية شنو مفهومية، مو شيء آخر. العبارات مضبوطة. ولو كان شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية لما كان ما ناقض أو شنو لا، بينما هذا معناه أنه عالم بالنوم افتراض أنه جاهل بالنوم، هذا الآن ما إلا معنى. بينما الإمام في الجواب افترض أنه جاهل لماذا بالنوم، افتراض الجاهل بالنوم معناه أنه شبهة مفهومية. واضحة القرينة شوية دقيقة. الاحتمال الثاني في الرواية، السؤال الثاني هو أن نقول لا، أن شبهة موضوعية مو حكمية، شبهة موضوعية يقول لها مولانا أنا افتهمت النوم الناقض وافتهمت حكمه وعرفت بأن النوم الناقض هو اللي تنام به العين والشنو والأذن ليستوجب النوم على الباطنة وعلى السامعة، هذا كله واضح عندي. لكن أنا عندي مشكلة في الموضوع، مشكلة في موضوعية، وهي أنه أنا حرك شيء إلى جنبي وما اتفتت، هذا يحقق النوم الناقض كشبه موضوعية أم لا؟ واضح؟ الشبه موضوعية مو شبه حكمية، ما عنده شك في الحكم ولا عنده شك في الموضوع في المفهوم، المفهوم واضح والحكم واضح، لكن ما يدري أن هذا خبر أم لا؟ ما يدري أنه هذا اللي تحقق منه وصدر منه وهو أنه النوم اللي يخليه يسمع ما يتحرك إلى جنبه، هذا نوم نامت فيه العين والقلب أو شنو أو لا؟ السؤال عن شبهة موضوعية. هذا الاحتمال هو المتعين والمصنف وأن الشبهة المفهوم شبهة موضوعية. هذا الاحتمال حينما يثبت راح يأثر على الاستدلال بالرواية، لأن هذا يمنعنا من أن نستدل بالرواية على حجية الاستصحاب مطلقا، إلا بد أن نستدل بها على حجية الاستصحاب في خصوص الشبهات الشنو موضوعية. من الواضح أن الغرض الفقيه دائما من هذا البعد هو إثبات حجية الاستصحاب في الشبهات الشنو حكمية، يعني الاستصحاب اللي يعتبر وسيله لاثبات الحكم الشرعي. المنظور الاساسي هو الاستصحاب الشبهات البطنيه، وهذه الروايه بناء على هذا الفهم عاجزه عن اثبات الاستصحاب في الشبهات البطنيه. السر في عدده هو هذا. مصنف هذا نقول هل قدم من سابقا من ان المقام يدخل في كبرى اقتران الكلام ب القدر المتيقن في مقام التخاطب، بنظر المصنف أن الإطلاق إذا كان في قدر متيقن في مقام التخاطب، هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب وإن كان ما يكون دليل على التقييد لكنه يمنع من الترسب بالإطلاق. قدم المصنف على هذا الرأي. مرة نقول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب بنفس الشكل دليل وقرينة على التقييد، بحيث نثبت التقييد تمسكا بهذا القدر المتيقن في مقام التخاطب. المصنف يقول لا، هو لا يصبح قرينة على التقييد، يعني يمكن إثبات التقييد اعتمادا عليه، لكن مع ذلك هو يمنع منه من الإطلاق. واضح؟ قدم هذا بحث سابقا. القدم المتيقن في مقام التخاطب انه قديس من مثل لنا، اذا ساله عن الغنم السائمه فقال في مقام الجواب الغنم زكاه. الغنم السائمه تعتبر قدم متيقن في مقام التخاطب. في الغنم زكاه مطلق، هذا يشمل السائمه ويشمل شنو؟ معلوفه. لكن حيث ان السائمه قدم متيقن في مقام التخاطب، حينئذ هذا يمنع من انعقاد الاطلاق. مره ايش نقول؟ مره نقول لا يكون قرينا على التقييد، يعني نحن في الغنم مره نقول انه ما ندري في الغنم، ما نقدر نتمسك باطلاق عن مقدار. مره نقول لا، اصلا قدر المتيقن في مقام التقاضي يشكل قرينا على التقييد، يعني نقول قوله عليه السلام في الغنم الزكاه يعني في الغنم السائمه زكاه. يعني شو الدليل على التقييد؟ يقول وجود القدر المتيقن في مقام مصنف يقول احنا نقول ان القدر المتيقن قرين على التقييد لكنه يمنع من التمسك بالاطلاق، لان الاطلاق مشروط من مقدمات الحكمه، وحده من مقدمات الحكمه ان لا يقترن الاطلاق بما يصلح للتقييد، والقدر المتيقن في مقام التخاطب يصلح للتقييد. واضح؟ يصلح لأن يعتمد عليه المتكلم في مقام شنو؟ إرادة التقييد. يعني حين يقول في الغنم الذكاء قد يكون مراد الواقع أو في الغنم السائمة. حين يقول لمولاه ليش ما قلت السائمة؟ ليش أقول السائمة؟ هو السؤال عن الغنم شنو؟ السائمة. هذا معنى أن القدر المتيقن يصلح للتقييد، ومقدمات الحكمة واحدة منها عدم وجود ما يصلح للتقييد، وهذا أصل يصلح للتقييد ويمنع من ثمانية مقدمات الحكمة، وبالتالي يمنع من انعقاد الإطلاق فلا يصح. صحيح ما يعني من هذا القبيل أن رواية الزرارة القدر المتيقن منها في مقام التخاطر والشروط الموضوعية، يعني يمر بالسؤال واضح القدر المتيقن منها. هذا القدر المتيقن وإن كان ما يصلح لتقييد رواية الزرارة بالشبهات الموضوعية، لكنه يمنع من التمسك شنو؟ بإطلاق. فالرواية لا تصلح لإطلاق الجيد. قال: وإذا كان الأمر كذلك فالجواب الأخير إذا كان متضمنا لقاعدة الاستصحاب كما سيأتي في الجهة الثانية بعد في استدلال الرواية والاستصحاب، إذا كان متضمن فموردها يكون حينئذ خصوص الشبه الموضوعية، فيقال حينئذ لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة للشبهات الحكمية. الجواب جواب مطلق، واضح؟ ليش جواب مطلق؟ لا ينقض اليقين بالشك، هذا يشمل كل يقين ويشمل كل شك، شبهة موضوعية وشبهة حكمية مطلق. لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة الشبه الحكمية الذي يهمنا بالدرجة الأولى إثباته، لأنه هو المطلب الأساسي للتقييد، الذي يكون المورد من قديم القدر المتيقن في مقام التخاطب. قد تقدم في الجزء الأول أن ذلك يمنع من التمسك بالإطلاق وإن لم يكن صالحا شنو؟ للقرينية، بما هو المعروف أن المورد لا يخصص العام. هذا تعليل لعدم كون صالح القرينية. ليش مو صالح القرينية؟ لأن المورد ما يخصص الوارد. واضح؟ إذا كان المورد يخصص الوارد معناه المورد اللي هو قدر متيقن في مقام التخاطب راح يصير قرين على التقييد، بينما المورد ما يخصص الوارد. صحيح ما يكون قرين على التقييد لكن يمنع من التمسك بالإطلاق، لما هو المعروف أن المورد لا يخصص العام ولا يقيد المطلق. نعم قد يقال في الجواب واقع هذا الإشكال لا هنا؟ المعنى أن الرواتب تصبح شبه موضوعية، المصنف يشير إلى جواب من أجوبة هذه الشبهة، وهو أن كلمة أبدا فيها من الظهور في العموم بحيث ما يأثر لي شيء يصلح لكي تكون قرينة عليه من؟ على التقييد. أبدا لا ينقض اليقين بالشك أبدا، هذا التأبيد إلا في الظهور في الشمول والعموم بحيث ما يأثر لي عند الشبهة الموضوعية قدر شنو بسيبقى في مكان والاقتناع. قد يقال في الجواب أن كلمة أبدا لها من قوة الدلالة على العموم والإطلاق ما لا يحد منها القدر المتيقن في مقام التخاطر، فهي تعطي في ظهورها القوي أن كل يقين مهما كان متعلقه وفي أي مورد كان لا ينقض بالشك شنو أبدا. كثير من المحققين استنوا إلى كلمة أبدا بالتعميم والشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، هذا كل البحث في الفقه الرواية من كثير من الرواية عليه جميع الرواية.